más. الفصل السابع في مباحث العموم. لو كان لدينا جملة تشتمل على عام ثم جاء بعد ذلك ضمير وهذا الضمير قامت القرينة على أنه يعود إلى بعض أفراد العام لا جميع أفراد العام، فهل يشكل ذلك قرينة مانعة عن ظهور العام في العموم أو لا؟ الضمير الذي يرجع إلى العام نعرف أن المقصود منه بعض الأفراد لا كل الأفراد، هل يشكل ذلك قرينة على تخصيص العام وأن المقصود بالعام هو نفس تلك البعض من الأفراد التي أرادها ذلك الضمير أو لا؟ نقول الضمير لحاله والعام لحاله، نحافظ على ظهور العام ونحافظ على ظهور الضمير. المثال الذي يذكره المصنف رحمه الله هو التالي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. بعد ذلك فهذه الآية اشتملت على حكمين. الآية ذكرت العدة، أن المطلقات، هذه كلمة عامة، هذا عام يشمل كل المطلقات، جمع محلى بالله فهو عام، عدتهن 3 قروء أيا كانت قروء، سواء قلنا أن القروء هي بمعنى الطهر أم بمعنى الحيض على الخلاف الدارج. حكمه المطلقة أن تعتد 3 قروء، أن تتربص 3 قروء. بعد ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الحكم الثاني. ثم قالت الآية الكريمة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، إن أراد إصلاح. هذا الحكم الثالث الذي ذكرته الآية، أن زوج المطلقة لو أراد أن يرجعها في هذه المدة، مدة العدة، فهو أحق من غيره بها. حينئذ عندما يجيء الفقيه إلى بحث حكم هذه الجملة الثالثة، لأن الجملة الأولى والمطلقات يتربصن، الجملة الثانية ولا يحل لهن أن يكتمن، الجملة الثالثة وبعولتهن أحق بردهن، عندما يأتي الفقيه إلى هذه الجملة الثالثة يريد أن يستنبط الحكم منها أن الزوج أحق برد وإرجاع زوجته في أيام العدة، فإنه سيصل إلى نتيجة قطعية يقينية، هي أن المطلقة التي يكون زوجها أحق بردها المطلقة الرجعية، مو كل المطلقات، فإن المطلقات تشمل الرجعية والبائنة، تلك التي يكون بعلها أحق بردها، هذه هن الضمير هن، تلك المطلقات التي يكون أحق بعلها، تلك المطلقة التي يكون بعلها أحق بردها، هي خصوص المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية هي المطلقة التي يكون بعلها أحق بردها في زمن العدة، وأما البائنة فلا يكون زوجها أحق بها من غيرها في زمن العدة إن لم تقبل لا حق له في الرجوع. لا بد من عقد جديد. حينئذ عندما نلحظ هذه الآية الموجودة أمامنا سنجد أن هناك عام، هذا العام فرض فيه وجود عدة، المطلقة لها عدة وعدتها ثلاثة قرون، سواء كانت رجعية أو كانت بائنة. حينئذ عندما نأتي إلى الضمير، طبعا هنا إذن عندي عام وهو ظاهر في العموم، إذن إلى هنا يوجد لدي عام ظاهر في العموم، تلاحظون كيف؟ بعد ذلك في الجملة الثالثة إجاني ضمير وبعولتهن. هذا الضمير لولا قيام الدليل على أن الدليل القطعي على أن التي يكون زوجها أحق بردها هي الرجعية لقلنا أنهن يعود إلى المطلقة، فالمطلقة رجعية وبائنة يكون بعلها أحق بردها. لكن بعد قيام الدليل القطعي على أن المطلقة البائنة لا يكون زوجها أحق بردها، التي يكون زوجها أحق بردها هي خصوص الرجعية، نفهم إذن أنهن يعود لخصوص الرجعية، يعني يعود لبعض أفراد العام. المطلقات مثلا عددهن 1000، الرجعيات 700، 300 ذني بائنات. هذا الضمير يعود إلى بعض أفراد المطلقة وهي 700، وأما 300 فلا يشملها هذا الضمير. حينئذ هذا الضمير يعود إلى بعض أفراد العام. حينئذ بعد أن دخل هذا الضمير بهذه القرينة على الخط في ساحتنا، هل نبقى نستظهر العموم في المقام، أو هل نبقى نحكم بحجية ظهور هذا العام في العموم، أو لا نقول هاي قرينة على التخصيص؟ إذن المطلقات التي تحدثت عنهن الآية الكريمة هي خصوص الرجعية بقرينة الضمير الذي فسرناه بالرجعية بالقرينة القطعية. فإذن المطلقات التي تتحدث عنهن الآية في الجملة الأولى، المطلقات الرجعيات هن التي يتربصن بأنفسهن. هل أن الضمير الذي عاد إلى بعض أفراد العام يلغي ظهور العام إذا كان متصلا، أو يلغي حجية ظهور العام إذا كان منفصلا، أو لا؟ هذا الضمير لا يلغي الظهور ولا حجية الظهور. ماذا نفعل؟ هذا هو السؤال الذي نريد الإجابة عنه في هذا الفصل السابع. توجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول يقول نحافظ على أصالة العموم. هذا هو القول الأول. يوجد لدي ظهور في العموم، نحافظ عليه. لماذا لا نحافظ على هذا الظهور؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما هو الذي يمنعنا عن الحفاظ على ظهور العام في عمومه؟ ماذا الذي يمنعنا عنه؟ الذي يمنعنا عنه هو وجود ظهور في هذا الضمير هن، هذا الذي يمنعنا عنه. يعني شنو هذا الظهور؟ خلي أشرح الظهور الثاني قبل أن أسترسل في بيان القول الأول حتى يتضح مباشرة عندنا القول الثاني. الآن أنا عندي ظهور أول هو ظهور العام في عمومه، وهذا الظهور حجة، ظهور حجة تامة. الظهور الثاني بهذه القرينة الموجودة ظهور اللفظ في الرجوع إلى بعض أفراد العام. نحن لو كنا مع اللفظ من دون هذه القرينة نقول هذا يرجع للمطلقات، هذا صحيح لو لا؟ لكن بعد أن جاءت القرينة على إرادة بعض أفراد العام من هذا الضمير راح نقول هذا يرجع إلى بعض الأفراد. هذه الحالة تسمى بالاستخدام، حالة عود الضمير إلى بعض أفراد العام، إلى بعض أفراد الكلمة السابقة في مرجع الضمير، هذه تسمى بالاستخدام. الاستخدام مصطلح بلاغي، إذا نرجع إلى علوم البلاغة نلقى هناك مصطلح جاري عندهم. الاستخدام هو اختلاف بين مرجع الضمير وبين الضمير. كلمة لها معنيان، هذان المعنيان قد يكون كلاهما حقيقيان، قد يكون كلاهما مجازيان، قد يكون أحدهما حقيقي والآخر مجازي. وياي كلمة لها معنيان، استعملنا الكلمة في البداية بأحد المعنيين، ثم بعد ذلك جئنا بضمير يعود على هذه الكلمة لكن مو بالمعنى الذي استعملنا تلك الكلمة فيه، وإنما بمعناها الثاني الحقيقي أو المجازي. هذا استخدام، هذا يسمى اصطلاحا بالاستخدام. راح أجيب مثال لعدم الاستخدام ومثال للاستخدام. رأيت زيدا لكنه سافر. هنا الكلمة هي زيد لها معنى، لكن معنى واحد. بعد ذلك جبت ضمير يعود إلى زيد، وهذا الضمير العائد إلى زيد يعود على زيد على هذه الكلمة بنفس ذاك المعنى الموجود في صدر الجملة. هذا مو استخدام، هذا استعملت الضمير في معنى هو نفس المعنى الذي استعملته مرجع الضمير فيه. مرجع الضمير له معنى والضمير استعمل في نفس ذلك المعنى الموجود في مرجع الضمير. قوله تعالى ومن أدرك منكم، هذا مثال عدم الاستخدام. مثال الاستخدام ومن أدرك منكم، من أدرك، فمن أدرك منكم الشهر، من أدرك منكم الشهر فليصمه. الهاء ضمير، ما هو مرجعه؟ الشهر. الهاء ضمير ومرجعه الشهر. ما هو المقصود من الشهر هنا في صدر الجملة في القسم الأول من الآية الكريمة؟ المقصود منه الهلال. من أدرك منكم الهلال فليصمه الشهر، راح يصير هكذا فليصم الشهر. من أدرك منكم الشهر يعني الهلال فليصم الشهر. الهاء رجع إلى الشهر، خلي كلمة الشهر ونقول ما هو المقصود بالشهر هنا؟ المقصود أيام الشهر، نفس الشهر. هنا المقصود منا الهلال. إذن الضمير مرجعه الشهر لكن مرجع الضمير أريد منه معنى الهلال وهو غير المعنى الذي أريد من نفس الضمير، فإن المقصود بالضمير أيام الشهر. هنا مرجع الضمير الأصلي استعمل بمعنى مجازي، تلاحظ. وهنا فأيام الشهر هي هم استعملت بمعنى المجازي، المعنى المجازية. لكن مرجع الضمير في الأول كان له معنى ونفس الضمير استعمل بمعنى ثاني وكلاهما مجازيان. هذا الاستخدام، هذا يسمى بالاستخدام. حينئذ الاستخدام على خلاف الأصل، الاستخدام على خلاف الأصل. الأصل لو شكينا هذا استخدام لو ما استخدام نقول الأصل هو الاستخدام. الأصل هو عدم الاستخدام. في مقامنا الأمر من هذا القبيل، هناك استخدام. فإن العام معناه الأساسي الذي وضع له في اللغة هو العموم، معناه العموم، هاي كلمة وضعت بإزاء العموم. هناك ضمير يرجع إلى تلك الكلمة، ولكن هذا الضمير لم يرد منه العموم، أريد منه الخصوص. إذن الضمير لا يقصد منه نفس المعنى المقصود من مرجعه، مرجعه يقصد منه العموم، بينما الضمير يقصد منه الخصوص. إذن هذا بنحو الاستخدام. إذن نحن بين أمرين، بين أن نقول أننا نحافظ على ظهور العام في العموم، نحافظ على ظهور هذا العام المطلقات في العموم، فالمطلقات سواء كانت رجعيات أو بائنات حكمهن ما هو؟ التربص ثلاثة قرون، العدة ثلاثة قرون، خلاص هذا الحل الأول، هذا الخيار الأول اللي عندي، أنا أحافظ على عموم العام، حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير في المقام بنحو الاستخدام، حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى كون الضمير هنا بنحو الاستخدام، يعني لم أحافظ على الأصل في الضمير، الأصل في الضمير هو عدم الاستخدام، أن الضمير يعود إلى نفس ما هو موجود في صدر هذه الجملة. هذا الخيار الأول، أن أحافظ على عموم العام حتى وإن كان الضمير يعود إلى بعض أفراده، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، الحل الثاني اللي موجود جوالي، أنا أقول أن الضمير في بعولتهن استعمل لا بنحو الاستخدام أبدا، الاستخدام خلاف الأصل، استعمل في نفس المعنى الموجود في مرجع الضمير، هنا استعمل في الرجعية المطلقة الرجعية، وعليه نحن مضطرون أن نقول أن كلمة المطلقات الموجودة في صدر الآية يراد منها فقط الرجعيات، سواء حافظنا على ظهور الضمير وأنه لا يراد به الاستخدام خلاف الأصل، بعولتهن يعني بعولة المطلقات الرجعيات، وهذا المعنى من الضمير هو نفس المعنى الموجود في المطلقات في صدر الآية، عجيب، وهذه عامة، قال ما يخالف، إحنا لخاطر لأجل الضمير، لأجل أن نحافظ على عدم الاستخدام، لأجل أن نحافظ على وحدة المعنى بين الضمير وبين المرجع وبين مرجع الضمير، نفسر المطلقات في المقام بأنها يراد منها الخصوص، خصوص الرجعيات. إذن أنا واقع بين محذورين، المحذور الأول أن أحافظ على ظهور العام في العموم، وراح أتنازل عن مبدأ وأصل عدم الاستخدام، أقول أن هن لا يعود إلى نفس المعنى الموجود في المطلقات، هن يعود على بعض المطلقات وهن الرجعيات، فخالفت الظهور في طرف الضمير، هذا الحل الأول. الحل الثاني أن أعكس، أحافظ على الظهور في الضمير، وأن كل ضمير الأصل عند المتكلمين، كل ضمير يستعمل في نفس المعنى الموجود في مرجع الضمير، فإذا أقول هنا استعمل في معنى، وهذا المعنى هو نفس الذي يراد من كلمة المطلقات، الضمير استعمل في الرجعية يعود على المطلقة الرجعية، على أن يكون المطلقات المقصود بها مو العموم، المقصود بها خصوص الرجعيات، حتى يلتقن، حتى يكونان في معنى واحد، هنا بنحو التخصيص. فأفسر هذا الخيار الثاني الأمامي، أقول المطلقات هن المطلقات الرجعيات دون البائنات، والضمير هنا رجع إلى المطلقات الرجعيات. إذن أنا بين أمرين، بين خيارين لا ثالث لهما. لو أقدم العموم وأحافظ على الظهور العمومي، أو أقول أن الهاء أن الهن أن هذا الضمير يرجع على بعض أفراد هذا العام، فلأجل عيون العموم والظهور العمومي خالفت الإطلاق في الضمير، سويت استخدام. هذا الخيار الأول. خيار الثاني أن أعكس، أحافظ على الظهور ظهور كل ضمير في أن يوافق مرجعه مرجع الضمير في المعنى الواحد، فحينئذ لازم أرجع إلى مرجع الضمير وأفسر بنحو ينسجم مع هذا الضمير. هذا الضمير يراد منه المطلقة الرجعية بالجزم واليقين، فمرجع الضمير إذن المطلقات، ما يراد منه العموم، يراد منه المطلقات الرجعية. فلأجل عيوني هذا الضمير والمحافظة على ظهوره في وحدة المعنى مع مرجعه، لأجل أن لا أرتكب الاستخدام المخالف للأصل، أحافظ على عدم الاستخدام، أروح أخالف هذا الظهور في العام. ما عندك غير حل. لو تحافظ على الظهور العمومي، لو تحافظ على ظهور الضمير في عدم الاستخدام. هاي حلين لا ثالث لهم. المصنف يقول في مقامنا توجد ثلاثة أقوال. القول الأول أننا نحافظ على ظهور العام في العموم. ما لنا علاقة بالضمير، مرجع الضمير هو العام، أيا كان الضمير ما لنا علاقة به. لا نستغني لأجل الضمير وظهورات الضمير، نستغني عن ظهور العام في العموم أبدا. نحافظ على أصالة العموم، نحافظ على الظهور في العموم لأجل أصالة العموم. نقول هاي الآية الكريمة ذكرت في صدرها حكم المطلقات، المطلقة لها عدة، يا مطلقة كل مطلقة رجعية وبائنة لها عدة. يا أصحاب القول الأول اللي هم صاحب الفصول وصاحب القوانين ومن بعدهما، طبعا الشيخ الطوسي رحمه الله سبقهما الشيخ الطوسي ثم صاحب الفصول وصاحب القوانين، لحقهما الشيخ الأنصاري رحمه الله، وبعد ذلك الشيخ النائيني والشيخ المظفر رضوان الله عليه. أنا بس شاف الشيخ الطوسي، نعم الشيخ الطوسي أيضا، الشيخ الطوسي يعني مجموعة كبيرة إذا من علمائنا يذهبون إلى هذه النظرية، يقولون نحافظ على ظهور العام، وإن أدى بنا ذلك إلى أن نتنازل عن ظهور الضمير في عدم الاستخدام، ونقول أن هذا الضمير استخدم، صار فيه استخدام. استخدام يعني شنو؟ يعني المعنى في هذا الضمير غير المعنى في مرجع الضمير. المعنى في هذا الضمير خاص خصوص، بينما المعنى في مرجع الضمير هو العموم. المعنى في الضمير هو خصوص الرجعيات، صحيح هو مرجع الضمير المطلقات، لكن أريد منه من هذا العموم الخصوص في غير ما استعمل له معنى المجازي، بينما هنا استعمل في المعنى الحقيقي العام، مرجع الضمير استعمل في معناه الحقيقي، هذا استخدام. فلأجل ظهور العام في عمومه نمارس عملية الاستخدام، ونقع في خلاف الظهور في الجزء الثاني في الجملة الثالثة. هذا هو خيار كل من الفصول والقوانين والشيخ الأنصاري رحمه الله والنائين والمصنف رحمه الله. النظرية الثانية التي التزم بها بعض فقهائنا بعض علمائنا، خلي أكتب أيضا هذا، إذن في الخيار الأول نحافظ على ظهور العموم، خلي أكتب هكذا، نحافظ على ظهور العموم، نحافظ على ظهور العموم، ظهور العام في عمومه لأصالة العموم، لأصالة العموم، فإن أصالة العموم هي المتقدمة. يعني نخالف الظهور في عدم الاستخلاف، في عدم الاستخدام، يعني نمارس الاستخدام. الخيار الثاني، النظرية الثانية، أننا نعكس الأمر، نحافظ على الظهور الثاني، على ظهور عدم الاستخدام. يعني أن الأصل هو عدم الاستخدام، وأن الهن استعمل في نفس المعنى الذي استعمل فيه مرجع الضمير، مرجع الضمير هو المطلقات. فإذا المطلقات وهن لهما معنى واحد، الضمير ومرجعه لهما معنى واحد. إجانا دليل يقيني قطعي، قرينة قطعية على أنهن يعني الرجعيات، إذا راح نفهم أن المطلقات بمعنى الرجعيات، فحافظنا على عدم الاستخدام وإن تنازلنا عن الظهور العمومي. فنفسر إذن المطلقات الواردة في الآية الكريمة بالرجعيات فقط، يعني هاي الآية فقط في مقام بيان الرجعيات دون البائنات. هاي الآية ما تتحدث عن الطلاق البائن، تتحدث عن الطلاق الرجعي. هذا هو الخيار الثاني، فنحافظ على ظهور الجملة الثالثة، ظهور الضمير في عدم الاستخدام، تلاحظون لأصالة عدم الاستخدام، وإن خالفنا الظهور العمومي. وهذه النظرية هي التي التجأ إليها السيد الخوئي رحمه الله. النظرية الثالثة التي ذهب إليها صاحب الكفاية رضوان الله عليه، قال: في الحقيقة أنا أجد أن صاحب النظرية الأولى اتجه نحو، طبعا سؤال قبل أن أستمر بالثالث، هذا الثاني، هذا شنو أصالة عدم الاستخدام؟ مو قال نحافظ على ظهور الضمير في عدم الاستخدام، هذا أول مرة شو نسمع به، ما سمعنا به سابقا. هذه أصالة عدم الاستخدام هي من الأصول اللفظية، صاحبها يدعي أنها من الأصول اللفظية لعقلاء اللغة، لأبناء اللغة من العقلاء. وعندنا أصول لفظية، واحدة منهن أصالة الحقيقة، أصالة العموم وما شابه، وعندنا من هاي الأصول أصالة عدم الاستخدام. إذا عندي ضمير أنا أشك بهذا الضمير، هل هو راجع هل أن معنى هذا الضمير هو نفس معنى مرجع الضمير أو شيء آخر؟ الأصل عند العقلاء أنهم يرجعونه ويستعملونه في نفس معنى مرجع الضمير، فهو من الأصول العقلائية، وحجية نفس حجية الأصول العقلائية التي ذكرها المصنف في بدايات، في مقدمات علم الأصول. النظرية الثالثة، صاحب الكفاية يقول: أنا الآن عندما أنظر إلى هذه الواجهة أجد أن أصحاب النظرية الأولى اتجهوا لأصل لفظي، أصحاب النظرية الثانية هم اتجهوا لأصل لفظي، أصالة عدم الاستخدام. وهذه الأصول اللفظية في الحقيقة أدلة محرزة، أدلة محرزة. وأنا رأيي أن لا أصالة العموم جارية، لا تجري لا أصالة العموم ولا تجري أصالة عدم الاستخدام، وبالتالي لا يوجد لدينا دليل محرز نتمسك به في المقام. شيخنا صاحب الكفاية تفضل، شلون تحل لنا إياها؟ قال: الحل بيد الأصول العملية، نرجع للأصول العملية حتى نرى في مقامنا ما هو الأصل العملي الجاري. شيخنا صاحب الكفاية: كيف تقول أن أصالة العموم غير جارية وأصالة عدم الاستخدام غير جارية؟ قال: أما أصالة العموم فهي تجري في حالة ما إذا أحرزنا عدم القرينة على التخصيص. حينئذ تجري أصالتهم. أما إذا أحرزنا القرينة أو وجد شيء في داخل الكلام نحتمل كونه قرينة هو صالح للقرينية، حينئذ لا تجري أصالة العموم. ماكو لا قرينة ولا يوجد شيء صالح للقرينية، حينئذ تجري أصالة العموم. أصالة العموم متى نتمسك بها؟ الآن إحنا عندما نقف أمام كلمة المطلقات نشوف هل أن المراد هو العموم لون يعني فيشمل الرجعية والبائنة، لون المراد هو الخصوص خصوص الرجعية؟ أشك. تريد تتمسك بأصالة العموم؟ نعم سيدي أتمسك بأصالة العموم. قال صاحب الكفاية لا يحقك لك ذلك. شيخنا يا صاحب الكفاية لا أتمسك بأصالة العموم إذا كان عندي قرينة على التخصيص. قال لا، توجد حالة أخرى ليس لك الحق أن تتمسك بأصالة العموم فيها، وهي إذا كان هناك شيء في الجملة صالح للقرينية فيمنعك عن التمسك بأصالة العموم. أكو شيخنا قال بلي هذا الضمير الذي يعود إلى بعض أفراد العام اللي هو الرجعيات من المطلقات، هذا الضمير صالح لأن يكون قرين على التخصيص، وأن المقصود بالمطلقات هو خصوص الرجعيات من العام، إرادة التخصيص من العام إرادة الخصوص من العام، فهذا صالح للقرينة، صالح لها. وكلما وجد مو بس قرينة قطعية، لا، ما هو صالح للقرينية فإننا نمتنع عن القول بأصالة العموم، يعني أصالة الظهور. وهذا مو بس بموردنا، هذا مثلا عندما يأتيني أمر اللي هو ظاهر في الوجود ويأتي معه مورد حظر، الأمر في مورد توهم الحظر، إذا أحتمل الحرمة إجاني الأمر في هذا المورد، كنت أحتمل أنه حرام إجاني أمر قال لي سوي فلان شيء، كنت أحتمل أن السعي بين الصفا والمروة حرام إجاني أمر قال لي اسعى بين الصفا والمروة، حينئذ هذا يكون لأنه صالح للقرينية على عدم الوجوب، فحينئذ لا يمكن أن أتمسك بأصالة ظهور الأمر في الوجوب، لأنه لعله يريد أن يقول لي أن هذا لم يعد محرما عليك، مثل الطبيب أنا رحت له بالأسبوع الأول قال لي لا تأكل الحامض، رحت له بالأسبوع الثاني لما قاس نبضي كذا قال لي أكل حامض يعني يجب عليك، لا يعني إذا تريد أكل براحتك جائز لك. تلاحظون ما يصلح للقرينية يمنع عن التمسك به أصالة أو قل حجية الظهور والعموم في المقام. فإذا من ناحية أصالة الظهور لا تجري، من ناحية أصالة عدم الاستخدام هم تجري. أحسنت شيخنا صاحب الكفاية، ليش ما تجري أصالة عدم الاستخدام إذا التزمت بأنها من الأصول العقلائية؟ ليش ما تجري؟ قال قدس سره الأصول اللفظية العقلائية إنما تجري في حالة إحراز مراد المتكلم، أما إذا شككت بمراد المتكلم فحين دلنا تجري الأصول العقلائية. أنا شاك أن المتكلم أنا شكلة ما شوف لاحظت الأصول العقلائية تجري في حالة الشك في مراد المتكلم، أنا شكلت له بالعكس الشك في مراد المتكلم، أنا ما أدري أن المتكلم يريد الرجل الشجاع أو يريد الحيوان المفترس، يوما هو مراده. أعلم أن الرجل شجاع معنى المجازي، وأعلم أن الحيوان المفترس معنى حقيقي. هو قال جئني بأسد، يريد رجل شجاع لو يريد حيوان مفترس، يريد معنى حقيقي لو يريد معنى مجازي ما أدري. حينئذ أتمسك بأصالة الحقيقة حتى أثبت أنه يريد المعنى الحقيقي، يريد الحيوان المفترس. الأصول العقلائية اللفظية من هذا القبيل. لا أعرف مراد المتكلم، لا أعرف ماذا يريد المتكلم، يريد هذا المعنى لو يريد هذا المعنى. أتمسك بأصالة الحقيقة مثلا أو أصالة العموم مثلا حتى أثبت أن مراده المعنى الحقيقي دون المجازي، أن مراده العموم دون التخصيص. كذلك عدم الاستخدام، أصل لفظي عقلائي. متى يجري هذا الأصل؟ إذا عندي شك في مراد المتكلم، إذا عندي شك في مراد المتكلم وهل أنه أراد الاستخدام أو لم يرد الاستخدام، عندي شك في أن المتكلم عندما جاء بالضمير هن هل أراد منه نفس المعنى الموجود في العام وهو العموم، أو أراد منه معنى آخر وهو الخصوص وهو الرجعية. حينئذ أتمسك بأصالة عدم الاستخدام حتى أثبت أن المقصود من هذا الضمير هو نفس المعنى الموجود في مرجع الضمير، بل لأنك تشك بمراد المتكلم فتجري هذا الأصل العقلائي. وأما إذا كنت قاطعا بمراد المتكلم، أنت تدري، أنت تعرف أن مراد المتكلم هو الرجل الشجاع، لكن حصل عندك شك أن الرجل الشجاع هو المعنى الحقيقي أو المجازي، فهل يجوز لك أن تتمسك بأصالة الحقيقة حتى تثبت أن الرجل الشجاع الذي هو مراد المتكلم قطعا هو المعنى الحقيقي؟ لو لا، أنا أدري أن كلمة الصعيد في الآية الكريمة يراد منها مطلق وجه الأرض وليس خصوص التراب، لكن شكينا أن مطلق وجه الأرض هو المعنى الحقيقي لو المعنى المجازي لهذه الكلمة، ما نقدر نتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات أن مطلق وجه الأرض هو المعنى الحقيقي. هذه مو وظيفة أصالة الحقيقة. في المقام من هذا القبيل، بعولتهن، أنا أعرف أن المقصود للمتكلم ما هو، مراد المتكلم هو خصوص الرجعية، وبعولة المطلقات أحق بردهن، المقصود من الضمير هن هنا ليس هو المعنى العموم نفس ذاك المعنى الموجود في مرجع الضمير، لا، وإنما خصوص بعض الأفراد وهن الرجعيات من المطلقات. لأن أنا أعرف أن مقصود المتكلم هو الخصوص والعموم، أعرف ذلك، لكنني لا أعرف كيفية حصول هذا الاستخدام، هل أنه استخدم أو لم يستخدم، هل أن هذا المعنى، لاحظ أنا عرفت هذا المعنى هو مقصود المتكلم، لكن ما أدري هذا المعنى الموجود في هذا الضمير هل هو نفس المعنى الموجود في العام حتى يكون عدم الاستخدام، أو هو معنى آخر غير الموجود في العام حتى يكون استخدام. ما أدري من حيث الاستخدام وعدم، ما أدري، بس أنا أعرف مقصود المتكلم. هنا ما تجري أصالة عدم الاستخدام. تلاحظ مطلب أبو الكفاية، هذا مطلب أبو الكفاية. حينئذ نكون نرجع للأصل، للأصول العملية، نطبق الأصول العملية في المقام. هنا راح نحتار، وين نحتار؟ ما نحتار بالرجعيات، الرجعيات معلومة، المطلقة الرجعية تتربص، لكن المطلقة البائنة شلون؟ ما هي العدة في المطلقة البائنة؟ ما عندي دليل محدث، لكن نرجع نطبق الأصول العملية. هاي نظرية أبو الكفاية. أنت يا مصنفنا قال الصحيح هو النظرية الأولى، النظرية الأولى هي الصحيحة. لماذا شيخنا النظرية الأولى تكون هي الصحيحة لا نظرية، لا نظرية؟ طبعا النظرية قلت لكم من القائل بالنظرية الأولى والثانية، بل لا نظرية الشيخ الأنصاري ولا النظرية الأخرى اللي التزم بها لاحقا السيد الخوي رحمه الله. كانت صاحب الكفاية صححة ثالثة المصنف يقول نظرية شيخنا الأنصاري اللي التزم بها شيخنا النائيني رحمه الله أستاذنا النائيني هي النظرية الصحيحة، لا نظرية السيد الخوي ولا نظرية صاحب الكفاية. نبقى نحافظ على أصالة العموم. نريد نكتة شيخ، ما هو السر في ذلك؟ أول كفاية حكاية جميلة، قال إن كان هناك ما يصلح للقرينية ما أكو عموم، عموم لا يوجد. جيب لنا نكتة شيخنا المصنف ترد بها كلام صاحب الكفاية وترد بها كلام أبو النظرية الثانية مثل سيد الخوي. أريد نكتة، ما هي النكتة؟ يقول قدس سره، في الحقيقة يوجد هنا جملتان، يوجد هنا جملتان، في كل جملة لها موضوع ولها حد. الجملة الأولى موضوعها المطلقات، حكمها يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هاي الجملة الأولى موضوعها عام، المطلقة الرجعية والبائنة لها عدة، لها تربص ثلاثة قروء. خلاص خلصنا على الجملة الأولى. الجملة الثانية أيضا لها موضوع وحكم، موضوعها ما هو؟ بعل المطلقة الرجعية، أحق حكمها أحق بردها. إحنا إجينا بالقرينة الخاصة اكتشفنا أن المقصود من موضوع الجملة الأولى معا بعل المطلقة، ما المقصود بالعموم؟ بعل المطلقة، بعولة المطلقات، ما المقصود بالعموم؟ الخصوص، اكتشفنا بالقرينة الخاصة. فصار هذا الحكم في الجملة الثانية مرتبط بموضوع ضيق. حينئذ لماذا نسري هذا التضييق إلى الجملة السابقة، إلى موضوع الجملة السابقة؟ على أساس لماذا؟ ما هي النقطة في ذلك؟ جملتان مختلفتان، كل واحد لها موضوع. غاية الأمر أكو نكتة بلاغية، أكو نكتة بلاغية، هذه النكتة حتى وإن خالفت الأصل، شو القرآن ما بي مجاز، لا يوجد مجاز في القرآن، لا توجد نكات بلاغية في القرآن، ما أكثر المجازات في القرآن الكريم. هذه القرينة التي جاءت لتقول لنا أن موضوع الجملة الثانية اللي هي جملة ثالثة في الآية، موضوع الجملة الثالثة في الآية خاص مخصص، هو الخصوص، لا ليست قرينة على أن نخصص موضوع الجملة الأولى أبدا، كل وحدة لها موضوعها من هاتين الجملتين، كل حكم مختلف عن الحكم الموجود في الجملة الأخرى، وكل حكم له موضوعه الخاص. القرينة اللي تقيد موضوع الجملة الثالثة لا تصلح لتقييد موضوع الجملة الأولى. هاي هي النقطة، وهاي النقطة نقطة حلوة جميلة من شيخنا المصنف رحمه الله. وبالتالي يقول هذا ماكو فرق سواء كان الجملة الثالثة وردت بنحو المتصل أو بنحو منفصل. مثلا العلماء يجب إكرامهم، أكرم العلماء، ثم قالت الآية ويجوز تقليدهم، تقليدهم هذا الهم عائد للعلماء، مرجع الضمير هو العلماء، لكن احنا بالقرينة الخاصة القطعية نعرف ان الذي يجب تقليده هو العادل. حينئذ هل يجي فد واحد يقول اذا انا لا يجب علي ان اكرم الا العادل لانه اكون قيد متصل، قرينة متصلة، خاص متصل يعود على خصوص العدول من العلماء؟ هذا حكم وذاك حكم، لا تدمج بينهما. قال المصنف قدس سره، سبعة، تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، قد يرد عام ثم يرد بعده جملة، عندنا عام بعدين تأتي بعده جملة فيها ضمير هذا الضمير يرجع إلى بعض أفراد العام بقرينة خاصة، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن المطلقات في صدر الآية عامة تشمل الرجعيات والبائنات وغيرها، ولكن الضمير في بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات بعض أفراد هذا العام ولا يشمل البائنات، فإن قطعا في البائنة لا يكون بعلها أحق بردها. فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين للظاهر: إما مخالفة ظهور العام في العموم، نخالف ظهور كلمة المطلقات ليشمل الاثنين معا، كيف بأن يجعل هذا العام مخصوصا بالبعض يا بعض اللي هو الرجعيات الذي يرجع إليه الضمير المقصود من الضمير؟ هذا الحل الأول. وإما مخالفة ظهور الضمير، نخالف ظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدم عليه من المعنى، يراد به نفس المعنى الموجود في مرجع الضمير الذي هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ اللي هو مرجع الضمير. هاي العبارة اللي تونه احكيناها الآن قريناها هي معنى بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام، مخالفة ظهور الضمير في رجوعه، يعني لا يرجع إلى ما تقدم عليه، يعني المعنى الموجود في الضمير يختلف عن المعنى الموجود في مرجع الضمير. هذا بأن يكون معناه بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام. هاي بأن توضيح للمخالفة الثانية، وقال وإما مخالفته، هذه بأن توضيح للمخالفة الثانية. فيراد منه من الضمير البعض والعام في المخالفة الثانية، والعام يبقى على دلالته على العموم، فأي المخالفتين أولى؟ وقع الخلاف على أقوال ثلاثة. القول الأول أن أصالة العموم هي المقدمة، فيلتزم بالمخالفة الثانية. والثاني أن أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة، فيلتزم بالمخالفة الأولى. المخالفة الثانية يعني مخالفة ظهور الضمير في الرجوع إلى نفس معنى مرجع الضمير. أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة، نحافظ على الظهور الثاني ويلتزم بالمخالفة الأولى، فنفسر العام بالخصوص لا بالعموم. الثالث عدم جريان الأصلين معا، والرجوع لا أصالة العموم ولا أصالة عدم الاستخدام، والرجوع إلى الأصول العملية. أما عدم جريان أصالة العموم فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة في الكلام، قرينة على الخصوص على الرجعيات فقط، وهو عود الضمير هن إلى البعض وإلى الرجعيات. فلا ينعقد ظهور العام المطلقات في العموم الرجعيات والبائنات، لا ينعقد. قصد لا ينعقد هنا في المخصص المنفصل يعني أن هذا الظهور ليس بحجة، لا ينعقد الظهور الحجة، أصل الظهور موجود لكنه ليس بحجة، لأن هذا من المنفصلات، من القرائن المنفصلة. وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري، فلأن الأصول اللفظية يشترط في جريانها، الأصول اللفظية العقلائية اللي تحدث عنها بداية الكتاب كما سبق أول الكتاب، أن يكون يستخدم، يشترط في جريانه أن يكون الشك في مراد المتكلم. ما أدري مراد المتكلم هذا المعنى لو ذاك المعنى، فلو كان المراد معلوما في موردنا المراد معلوم، أعرف هن المقصود منها الخصوص الرجعيات، وكان الشك في كيفية الاستعمال أنه استعمل هذا الضمير في الرجعيات بنحو الاستخدام أو بنحو عدم الاستخدام، فلا تجري قطعا أصالة عدم الاستخدام. والحق رأي المصنف هو الأول ما بنى عليه الأنصاري، والحق أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها، لأننا ننكر أن يكون عود الضمير إلى بعض، على خلاف ما ذهب إليه صاحب الكفاية وعلى خلاف ما ذهب إليه سيد الكوئي. نحن ننكر أن يكون عود الضمير إلى بعض أفراد العام موجبا لصرف ظهور العموم، لصرف ظهور العام في العموم أبدا، إذ لا يلزم من تعين البعض في كلمة هن من جهة مرجعية الضمير بقرينة تفتيهن أن يتعين إرادة البعض، تعين البعض اللي هو الرجعيات، أن يتعين إرادة الرجعيات من جهة حكم العام في الجملة الأولى الثابت له بنفسه، لأن الحكم في الجملة المشتملة على الضمير الجملة الثالثة، غير الحكم، غير الحكم في الجملة المشتملة على العام الجملة الأولى، ولا علاقة بينهما، حكمان مختلفان، فلا يكون عود الضمير إلى بعض العام وهو الرجعيات من القرائن التي تصرف ظهور العام عن عمومه. يقول حتى يتضح أكثر واعتبر ذلك في المثال، هذا المثال اللي راح نذكره. فلو قال المولى العلماء يجب إكرامهم، ثم قال وهم يعني العلماء يجوز تقليدهم، يجوز تقليد العلماء، أريد من ذلك، وأريد من ذلك من هذا الضمير هم العدول بقرينة، حينئذ يقول أن يتفرع، فإنه واضح في هذا المثال أن تقييد الحكم الثاني وهو وجوب التقليد بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الأول الإكرام، وجوب الإكرام بذلك بالعدول، بل ليس فيه إشعار به، هذا التقييد لا يشعر بتقييد الحكم الأول أبدا، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون التقييد بمتصل كما في مثالنا ويجوز تقليدهم، أو بمنفصل كما في الآية الكريمة. والحمد لله رب العالمين.